الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام أبو داود السجستاني يرحمه الله تعالى: باب في الرجل يسب الدهر. قال: حدثنا محمد بن الصباح بن سفيان وابن السرح قال: حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول الله عز وجل: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، بيد الأمر أقلب الليل والنهار. قال ابن السرح عن ابن المسيب مكان سعيد، والله أعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في الرجل يسب الدهر.
نعم،
باب في الرجل يسب الدهر. هذا الباب هو آخر باب في كتاب سنن أبي داود، وهو مشتمل على هذا الحديث، وهو آخر حديث في سنن أبي داود. والتعبير بالرجل كما هو معلوم وكما تكرر كثيرا ليس له مفهوم، لأن الأصل أن الرجال والنساء لا فرق بينهم بالأحكام، الأحكام هي للرجال والنساء، ولا يميز بين الرجال والنساء ويفرق بينهم إلا بالدليل الذي يميز أن الرجال لهم حكم كذا والنساء لهم حكم كذا. أما الأمور التي لا تمييز فيها بين ما يخص الرجال وما يخص النساء فإنه مشترك بين النساء والرجال. وعلى هذا فقول أبي داود هنا نظير ما تقدم كثيرا من نظائره وأمثاله، أن ذكره لأن الغالب أن الخطاب مع الرجال والكلام مع الرجال، فكذلك المرأة تسب الدهر لا فرق بين رجل المرأة، وإنما ذكر الرجال لأنهم الذين يكون معهم الخطاب يعني غالبا. وقد جاء في الأحاديث يعني هذا المعنى الذي هو الخطاب يكون موجه للرجال وهو لا يخص الرجال وإنما هو اشترك من النساء والرجال، هذا موجود في الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثل قوله: لا تتقدم رمضان بيوم أو يومين إلا رجلا كان يصوم صوما فليصوم، وكذلك المرأة من وجد متاعه عند رجل قد أفلس فهو حق به من الغرماء، لا مفهوم للرجل، فكذلك المرأة إذا كانت مفلسة والمبيع عندها فهو حق به وأولى به من الغرماء. أحاديث كثيرة جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها ذكر الرجال ولا مفهوم لذكر الرجال، بل إن الحكم يشمل الرجال والنساء إلا إذا وجد التفريق بينهما، مثل ما جاء في الغسل من بول الجارية والنضح من بول الغلام، والصلاة والوقوف عند رأس الرجل ووسط المرأة في الجنازة، وكذلك الأمور الخمسة التي النساء عن نصف من الرجال فيها، وهي الميراث والدية والعقيقة والعتق والشهادة. هذه أمور خمسة جاءت الشريعة في التفريق والتمييز بين الرجال والنساء، وأن النساء على النصف من الرجال. ثم أورد أبو داود حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله عز وجل: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر، يؤذيني ابن آدم. وهذا حديث قدسي، والحديث القدسي هو الذي جاء عن رسول صلى الله عليه وسلم مضيفا إياه إلى ربه، يعني بأن تكون الضمائر فيه لله عز وجل ليست الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، أي الله عز وجل الضمير فيه يؤذيني، والتكلم وضمير المتكلم هو لله عز وجل. ومثل قوله: يا عبادي، أني حرمت الظلم على نفسي، يا عبادي، فالذي يقول يا عبادي هو الله عز وجل، لا يقول ذلك إلا هو سبحانه وتعالى. فالضمائر فيه تعود إلى الله عز وجل، والمتكلم فيه هو الله سبحانه وتعالى. الصوم لي وأنا أجزيبه، الصوم لي وأنا أجزيبه، كل ذلك ضمائر ترجع إلى الله عز وجل. فالحديث القدسي هو ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم مضيفا إياه إلى ربه، وله صيغتان: أحيانا يأتي يقول فيه الرسول قال الله عز وجل، أو يقول الله عز وجل، أو يأتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه, فهو إما أن يأتي بهذه الصيغة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه, أو يقول رسول قال الله عز وجل, يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل, أو يقول الله عز وجل, فهو مضاف إلى الله عز وجل والضمائر فيه ترجع إلى الله سبحانه وتعالى. والحديث القدسي الحديث غير القدسي معناه من الله والكلام من الرسول صلى الله عليه وسلم, والشريعة كلها من الله, القرآن والسنة كلها من الله, إلا أن القرآن متعبد بتلاوته والعمل به, وأما السنة فهو متعبد بالعمل بها, متعبد بالعمل بها. وأما الحديث القدسي فالمتكلم فيه هو الله سبحانه وتعالى كما هو موجود في الضمائر, يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي, لا أحد يقول يا عبادي إلا الله سبحانه وتعالى, الرسول ما يقول يا عبادي, وإنما يحكي كلام الله عز وجل, والله تعالى هو الذي يقول يا عبادي, فالضمائر ترجع إليه. وهل اللفظ من الله عز وجل كما أن المعنى منه؟ لو لم يكن هناك رواية بالمعنى وكان اللفظ لم يأتي بعدة صيغ فهذا الكلام مضاف الله سبحانه وتعالى, لكن إذا دخلت الرواية بالمعنى وجاء بألفاظ متعددة وسبب هذا الاختلاف في الألفاظ الرواية بالمعنى فهذا لا يقال إن اللفظ من الله عز وجل, لا يقال إن اللفظ من الله عز وجل في شيء قد دخلت في الرواية, في شيء دخلت في الرواية, لكن الكلام يقال إنه مضاف الله عز وجل لأن الضمائر إنما هي له والمتكلم هو. لكن هل هذا الكلام نفسه؟ نعم, لو لم تدخل الرواية بالمعنى يصير الكلام من الله عز وجل, لكن حيث تدخل الرواية بالمعنى ومعلوم أن الراوي إذا لم يتمكن من ضبط اللفظ وتمكن من ضبط المعنى فله أن يؤديه بمعناه, فله أن يؤديه بمعناه, وإذا أداه بمعناه لا يقال أن هذا لفظ الرسول صلى الله عليه وسلم فيما إذا كانت الرواية لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم, وكذلك فيما إذا كانت الرواية لحديث قدسي فإذا دخلت في الرواية لا يقال أن هذا الذي روي بالمعنى هو كلام الله عز وجل, أو هو اللفظ أن اللفظ من الله عز وجل, الكلام معناه من الله عز وجل, لكن اللفظ إذا سلم من الرواية بالمعنى يكون اللفظ والمعنى من الله عز وجل, وإن دخلت الرواية بالمعنى فإن اللفظ لا يقال إنه من الله وقد عبر به الراوي للمعنى الذي فهمه ولم يتحقق من ضبط اللفظ ولم يتمكن من ضبط اللفظ, فإنه يؤدي بالمعنى إذا لم يتأكد ولم يتمكن من ضبط اللفظ. فهذا هو حديث قدسي وهذا هو معنى الحديث القدسي. قوله وقال الله عز وجل في هذا الحديث يؤذيني ابن آدم, يؤذيني ابن آدم, ابن آدم هنا عام مراد به الخصوص, ولا يقال إن ابن آدم أو كل بني آدم يحصل منهم هذا الشيء ويصدر منهم هذا الإيذاء, وإنما يحصل هذا من البعض. فقوله هنا في هذا الحديث يؤذيني ابن آدم يسب الدهر عام مراد به الخصوص, عام مراد به الخصوص أي يراد به خصوص بعض الناس الذين أو بعض بني آدم الذين يقولون يضيفون الأمور إلى الدهر ويسبون الدهر, فهذا إيذاء لله عز وجل. والإيذاء هو والإيذاء يحصل من العبد بأن يفعل أمرا لا يسوق وأمرا محرما غير سائر, فإن هذا يقال له إيذاء لله عز وجل, لكنه لا يضره ولا لا تضره معاصي العاصين ولا تنفعه طاعة المطيعين, بل هو سبحانه وتعالى النافع الضار. ولكن كونه يحصل شيء يسخطه ويغضبه هذا يقع من العبد, لكن كون الله يتضرر بهذا الإيذاء الذي صدر من العبد الله تعالى لا تضره طاعة المطيعين, لا تنفعه طاعة المطيعين ولا تضره معاصي العاصين, بل هو سبحانه وتعالى النافع الضار. ولهذا ينسب إلى العبد فيقال إنه آذى الله ويؤذي الله, ولكن لا يقال إن الإنسان ضر الله عز وجل أو نفع الله, فلا يضاف النفع إلى العباد بأنهم ينفعون الله ويضرون الله, ولكن جاء في القرآن وفي السنة ذكر الإيذاء وأنه يصدر منهم الإيذاء لله عز وجل, لكن لا يحصل له تضرر كما أنه لا يحصل له النفع. وقد جاء في القرآن إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا, إن الذين يؤذون الله ورسوله. وقد فسر معنى ذلك أنهم يؤذونه بارتكاب بترك أوامره والوقوع في معاصيه، يعني يحصل منهم الأذى بحصول ارتكابهم المعاصي وتركهم الأوامر، فهذا هو الإيذاء. لكن لا يضره، هذه المعصية لا تضره والطاعة لا تنفعه، وإنما تضر المعاصي أصحابها وتنفع الطاعات أصحابها، تنفع الطاعات أصحابها وتضر المعاصي أصحابها. والله عز وجل لا يعني لا يصل إليه ضر ولا يصل إليه نفع، فلا تنفعه طاعة المطيعين ولا تضره معاصي العاصين سبحانه وتعالى، بل هو النافع الضار. يؤذيني ابن آدم يسب الدهر، الدهر هو الزمان، الليل والنهار هو الدهر، ولهذا يقال عن صيام الدهر أنه لا يجوز، ولهذا جاءت السنة بعدم جواز صيام الدهر والنهي عن صيامه، أي صيام الليل صيام السنة، صيام السنة باستمرار، والإنسان يصوم باستمرار هذا صيام الدهر، يعني الشيء الدائم. فإذا كونه يسب الدهر أي يضيف الأمور إليه، فيقول قائلهم يا خيبة الدهر، أو يقول عضنا الدهر بنابه، أو يقول عادت علينا عواد الدهر، أو غير ذلك من العبارات التي يضيفونها إلى الدهر، مع أن الدهر زمان، الدهر زمان، ليس متصرفا وليس فاعلا، بل الفاعل المتصرف هو الله عز وجل، وهو الذي يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. وأما الدهر فهو زمان، ولهذا جاء بعد ذكر الدهر أقلب الليل والنهار، أقلب الليل والنهار. فإذا الدهر هو الليل والنهار وهو المقلب، ومعلوم أن من سب المقلب والمقلب ليس فاعلا، فإنما ترجع مسبته إلى المقلب وهو الله سبحانه وتعالى. مثل لو أن إنسانا سب جدارا مبني، الجدار لم يكن بنى نفسه وإنما بناه غيره، يعني بناه إنسان، فترجع المسبة للباني، المسبة للباني الذي بناه. فكذلك إذا سب الدهر والدهر زمان ليس فاعلا ولا متصرفا، ترجع مسبة الساب إلى الله عز وجل. ولهذا قال الله عز وجل يؤذين ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، يعني معناه من سب الدهر فقد سبني، لأن الدهر ليس فاعلا. وليس ما نقوله أنا الدهر أن الله عز وجل يقال له الدهر وأن من أسمائه الدهر، هذا غير صحيح، وإنما أسماء الله عز وجل كلها مشتقة، وليس فيها اسم جامد، وهذا اسم جامد، أسماء الله كلها مشتقة ليس فيها اسم جامد، تدل على معاني بألفاظها، ألفاظها تدل على معاني، الرحمن يدل على الرحمة، والعزيز يدل على العزة، والحكيم يدل على الحكمة، واللطيف يدل على اللطف، والسميع يدل على السمع، والبصير يدل على البصر، وهكذا أسماء الله عز وجل يشتق منها صفات وتدل على معاني في الصفات. وأما الدهر فهو اسم جامد فليس من أسماء الله. وقد قيل إن ابن حزم قال إنه من أسماء الله بناء على هذا الحديث، ولكنه غير صحيح كما ذكر ذلك العلماء، فقالوا إن الدهر ليس من أسماء الله، وإنما قوله هو أنا الدهر، يعني من سبني من سب الدهر فقد سبني، من سب المقلب فقد رجعت مسبته إلى المقلب، من سب البناء رجعت مسبته إلى الباني، لأن الجدار ليس هو الذي بنى نفسه، وإنما الذي بناه إنسان، وهذا الإنسان هو الذي يصل إليه سب من سب الجدار، يعني الذي بناؤه غير متقن، ترجع مسبه إلى الباني. فمن سب الزمان والزمان ليس فاعلا ولا متصرفا، فمسبته ترجع إلى الله عز وجل، لأن الله عز وجل هو الذي يقلب الليل والنهار، ولهذا قال بيد الأمر أقلب الليل والنهار، كل شيء بيد الله عز وجل، وكل شيء بقضاء الله وقدره، وكل شيء تحت تصرفه سبحانه وتعالى، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، بيد الأمر أقلب الليل والنهار. فقوله أقلب الليل والنهار هذا يوضح معنى كون الله عز وجل هو الدهر، أي أن الله تعالى هو المقلب للدهر، والدهر هو الزمان، والله تعالى هو مقلبه، ولهذا قال أقلب الليل والنهار، أي الدهر الله تعالى يقلبه، فمن سبه فقد سب الله عز وجل، ومن حصل منه الذنب له حصل أو رجع ذلك الذنب وذلك السب إلى الله سبحانه وتعالى. وكما أن أسماء الله مشتقة ليس فيها اسم جامد، فذلك أسماء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم مشتقة ليس فيها اسم جامد، محمد وأحمد كلها تدل على الحمد، وكلها من معاني الحمد. وأما ما يذكر أن من أسمائه ياسين وطه هذا غير صحيح، ياسين وطه ليس من أسماء صلى الله عليه وسلم، لأن هذه حروف مقطعة في أول السورة، وقد جاء بعدها خطاب النبي صلى الله عليه وسلم، الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام. وبعض الناس قد يظن أنه لما جاء الخطاب بعدها أن طه وياسين أنه خطاب، أنه اسم للرسول صلى الله عليه وسلم، وليس كذلك، بل ياسين وطه اسم حرفان من الحروف المقطعة جاءت في أول هاتين السورتين، كما جاء حروف مقطعة في سور أخرى أحادية وثنائية وثلاثية ورباعية وخماسية. فأكثر شيء جاء بالحروف المقطعة في أول السورة خمسة حروف، وجاء أربعة وجاء ثلاثة وجاء اثنان وجاء واحد، وطه وياسين هي مما جاء على حرفين. وقد جاء في طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. فقد يكون بعض الناس لما رأى أن الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم بعد طه ظن أن طه اسم للنبي صلى الله عليه وسلم، طه ما أنزلنا عليك، يعني يا طه ما أنزلنا عليك، وهذا غلط، ليس بصحيح. وكذلك ياسين ليس بصحيح، وإنما هي حروف مقطعة. ولو كان الأمر أن ومما يبين أن الأمر فيه أنه ليس اسم للنبي صلى الله عليه وسلم، أنه جاء أيضا خطاب النبي صلى الله عليه وسلم بعد حروف أخرى قد بدأت، في الأفلام ميم صاد كتاب نزل إليك، الأفلام ميم صاد كتاب نزل إليك، فهي مثل طه وياسين. وكذلك إبراهيم الأفلام رأى كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم، ففي خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم بعد الأفلام رأى، وخطاب بعد الأفلام ميم صاد. وعلى هذا فما جاء بعد صاد وما جاء بعد طه وهم النظير ما جاء بعد الأفلام ميم صاد والأفلام رأى. إذن أسماء الله عز وجل كلها مشتقة وليس فيها اسم جامد، والدهر ليس منها، وأسماء الرسول صلى الله عليه وسلم مشتقة وليس فيها اسم جامد، وما جاء من ذكر طه وياسين وليس من أسمائه، وإنما هي حروف مقطعة في أوائل السور. يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيد الأمر تقلب الليل والنهار، هذا هو معنى هذا الحديث الذي هو آخر حديث في سنن أبي داود. وبالانتهاء من الكلام عليه نكون قد انتهينا من شرح هذا الكتاب العظيم الذي هو أحد كتب السنة المشهورة، وأحد الكتب الستة المعروفة التي هي صحيح البخاري وصحيح مسلم وسنن أبي داود وسنن الترمذي وسنن النسائي وجامع الترمذي وسنن ابن ماجه. هذه كتب اشتهرت بأنها الأمهات وبأنها الأصول، وذلك لأنها جمعت من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الشيء الكثير، فأفردت بالتأليف فيما يتعلق برجالها وفيما يتعلق بمتونها وما يتعلق بأطرافها، وذلك لاشتمالها على الحديث الكثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، اللهم إنا نحمدك ونشكرك على ما وفقتنا لإتمام هذا شرح هذا الكتاب العظيم في مسجد رسولك الكريم صلى الله عليه وسلم، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعل ما علمنا حجة لنا لا علينا، وأن يوفقنا جميعا لتحصيل العلم النافع والعمل به، إنه سبحانه وتعالى جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
عند الإسناد.
ما شيء؟
إسناد الحديث.
كيف؟
إسناد.
نعم أقرأ إسناد الحديث.
قال حدثنا محمد بن الصباح بن سفيان.
محمد بن الصباح بن سفيان ثقة أخرج له.
صدوق أخرجه أبو داود بن ماجه.
صدوق أخرجه أبو داود بن ماجه.
وابن السرح.
وابن السرح أحمد بن عمرو بن السرح، وهو ثقة أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه.
قال حدثنا سفيان.
حدثنا سفيان هو بن عيينة. سفيان هو ابن عيينة وهو مهمل، وإذا جاء سفيان يروي عن الزهري فالمراد به ابن عيينة، لأن سفيان ليس معروفا بالرواية عن الثوري، فحيث يأتي مهملا وهو يروي عن الزهري فالمراد به ابن عيينة. هو سفيان ابن عيينة المكي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن الزهري.
عن الزهري محمد المسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري ثقة فقيه أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن أبي هريرة.
عن أبي هريرة عبد عن سعيد.
عن سعيد.
عن سعيد بن مسيب وهو ثقة أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، أخرج حديثه أصحاب كتب الستة. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه وهو أكثر الصحابة حديثا على الإطلاق. وقد جاء في إحدى الطريقين ذكر سعيد باسمه فقط، وجاء في الطريقة الثانية عن الشيخ الثاني ابن المسيب يعني بدل سعيد, أي أن أحد الشيخين جاء في الإسناد عنده سعيد وجاء في الإسناد الثاني ابن المسيب. إيش قال في آخره؟
قال ابن الصرح عن ابن المسيب مكان سعيد,
يعني أن أبا داود ساق الحديث على روايتي على رواية ابن الصباح ولهذا ساقه قال سعيد, ثم إنه نبه على أن ابن الصرح قال ابن المسيب بدل سعيد. وهذا من أمثلة دقة العلماء في المحافظة على الألفاظ التي يأتي بها الرواة, وأنهم يأتون بها كما كانت ولا يعني يزيدون ولا ينقصون, ولو حصل زيادة من أجل التنبيه والتوضيح لما قد يكون مهملا فإنهم يأتون بكلمة تبين ذلك, مثل ما مثل يعني أو هو يعني ابن فلان أو هو ابن فلان, وإلا فإنهم يحافظون على الفاظ. ولهذا أبو داود رحمه الله في هذا الحديث في هذا الإسناد ساقه على لفظ ابن الصباح وقال سعيد, وأشار إلى لفظ الشيخ الثاني الذي هو ابن السرح فقال قال ابن السرح ابن المسيب بدل سعيد.
فوائد درس الشيخ العلامة عبد المحسن بن حمد العباد البدر حفظه الله تعالى ومتع المسلمين به وبأمثاله في سنن الإمام أبي داود السجستاني رحمه الله تعالى, جمع وترتيب محمد محمدي ابن محمد جميل النورستاني. بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين.
لا بس تقرأ الفوائد, تقرأ من الفوائد.
فوائد متفرقة في الرواة.